بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. ما زلنا في كتاب اللباس والزينة، وما زلنا أيضا في الأحاديث المتعلقة بأحكام الحرير والذهب. سبق أن ذكرنا بأن الذهب والفضة محرمان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حلال لإناثها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الحرير للضرورة والحاجة، كما رخص لعبد الرحمن بن عوف للزبير بن العوام لحكة كانت فيهم، يعني مرض أكزيمي، مرض حساسية جلدية، فيجوز لمن به مرض جلدي ووصف له الطبيب لباس الحرير أن يلبسه في ما يكون على جلده، فلا بأس بذلك للضرورة والحاجة. فإذا زال المرض رجع التحريم إلى ما كان عليه. ورخص العلماء في يعني استعمال الحرير تبعا لا استقلالا، وقدروا ذلك بأربعة أصابع للنص، والأكمل والأفضل للإنسان أن يبتعد عن الحرير مطلقا إلا لضرورة أو حاجة. وإذا كان شيئا يسيرا وهو تابع غير أصل فلا حرج، لأن التابع لا يستقل بالحكم، ما دام أنه يسير. وأما الذهب فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسه في أول الأمر، ثم طرحه وكرهه كراهية شديدة وحرمه على الأمة، وبين عليه الصلاة والسلام بأن من لبس الحرير والذهب في الدنيا لم يلبسهما يوم القيامة. ووقفنا عند حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب، الخاتم معروف وهو الذي يوضع في الأصابع اليدين أو أحد أصابع اليدين. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لبس الذهب كما ذكر، خاتم من ذهب، ثم طرحه وكرهه وحرمه، وبلغ الأمة بذلك صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر بيده، ولذلك أخذ الخاتم فنزعه من أصبع الرجل، أنكر بيده عليه الصلاة والسلام. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير باليد راجع إلى الإمام السلطان أو الحاكم أو من يستمد سلطته وقوته من الحاكم، وكذلك لمن له ولاية على أولاده أسرته له أن يغير بيده. أما غير هذين الصنفين فإنهم يغيرون باللسان، فإن لم يستطيعوا فبالقلب. الأمر الآخر، دل الحديث على أن لبس الذهب للرجال تحريمه شديد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بنزعه من أصبع الرجل، وإنما طرحه في التراب وفي الأرض، وهذا يدلنا على المبالغة في الإنكار وبيان خطورة لبس الذهب بالنسبة للرجال. الأمر الآخر أن لبس الذهب للرجال عقوبته النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. وهل يعاقب الإنسان بالنار بحيث أنه كليا يدخل النار، أم يعني جزئيا، بمعنى أنه في الموضع الذي وضع فيه الخاتم يعاقب في هذا الموضع، أم أن العقوبة هي حرمانه من ذهب الجنة؟ هذا كله أقوال. طبعا القول الأول ضعيف، وهو أنه يعني يعذب في النار يعني بأكمله، وتبقى المسألة بين القول الثاني والقول الثالث، وسبق أنني ذكرت هذا فيما مضى من المجالس. أمر آخر، الرجل هذا بلغ فيه من الاستجابة لله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ترك الخاتم ولم يأخذه، مع أنه غير محرم عليه إذا أهداه لزوجته أو لأحد نسائه، أو أن يبيعه على امرأة فينتفع بثمنه. لكن الرجل لما رأى إنكار النبي عليه الصلاة والسلام الشديد قال والله، وأقسم على هذا، قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على الاستجابة العظيمة، ولذلك يجب على الرجل أن يتنبه لهذا، خاصة بعض الرجال الذين انتشرت عادة في بلدهم وفي مجتمعاتهم من لبس ما يسمى بدبلة الخطوبة وخاتم الخطوبة من ذهب. هذا للمرأة، هذا للمرأة، أما الرجل فلا، فلا يجوز له أن يلبس الذهب في مناسبة أو في غير مناسبة. ويمكن أن يلبس الفضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الفضة فالعبوا بها. فلا بد للمسلم أن يستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر من أن يحول الله بينه وبين قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، وأن لا يجعل أمور الدين خاضعة للعادات والتقاليد، بل يجعل العادات والتقاليد خاضعة لدين الله. يعني ينظر هل ورد نص في القرآن والسنة، هل أمر الله بشيء، هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فلا يستسلم الإنسان والله يقول الله هذه عادتنا. طيب العادات الأصل فيها الإباحة والحل والجواز، إلا ما جاء النص بتحريمه. فجاء النص بتحريم لبس الذهب، وأباح النص بلبس الفضة للرجل، والمرأة تلبس ما شاءت الذهب والفضة. فيتنبه الإنسان لهذا ويستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار، إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. نجران بلد معروف، وقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود وناظروا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليهم وأفحمهم عليه الصلاة والسلام، ثم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم رجلا أمينا، فقال سلم لا أرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين، فقم يا أبا عبيدة، فأرسله إليهم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى في يد هذا الرجل خاتم من ذهب أعرض عنه، والإعراض يحتمل معنيين، أعرض عنه بالكلام بحيث أنه ما كلمه، والنوع الثاني أو الأمر الثاني أعرض عنه بالفعل بحيث أنه أشاح بوجهه أو أعطاه ظهره وجنبه، هذا أيضا نوع من أنواع الإعراض. والذي يظهر بأن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، واضح بأنه سأل يا رسول الله ماذا فعلت، فقال له إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. وهذا يدلنا على أن العالم وطالب العلم والداعية إذا أنكر أمرا أن يبين السبب، يبين السبب، لأن بعض الناس الآن يقول هذا حرام، هذا لا يجوز. طيب ما هو السبب؟ الناس يريدون أن يستفسر، المسألة ليست مصادرة، فقل لهم مثلا هذا حرمه الله، هذا حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أجمع العلماء على تحريمه مثلا. طبعا برفق ولين، أنا ذكرت الآن هكذا لكن أقصد برفق ولين، لما تنكر منكر أو تعلم شخص ويطلب منك الدليل ويطلب منك السبب اللي جعلك مثلا كذا، أوضح له. ولأجل هذا ربنا جل وعلا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وبرهان وهدى. والمعنى بأن الإنسان أيضا يستفيد هذا جانب علمي ودعوي أنه يبين. لا يجوز الإنسان الآن بعض الناس جاهل يسمع بأن هذا حرام يقول هذا حرام، طيب ما وين الدليل؟ ما يدري. طيب لماذا حرام؟ ما يدري. ولذلك طالب العلم يكون صدره واسع ولا يعني يتكبر على خلق الله. فإذا قلت للشخص مثلا هذا الخاتم لو استبدلت بخاتم فضة أفضل لك، وسأل قال لك لماذا وش فيها إذا لبست أنا خاتم من ذهب، تقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا لما فيه الفساد المحض أو الراجح بالنسبة لنا، لأنه أمين عليه الصلاة والسلام، لاحظ بهذه الطريقة بارك الله في الجميع. وهذا الحديث يدلنا على أن لبس الذهب للرجال محرم، وأن من إنكار المنكر الإعراض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف إنكاره للمنكر بوجهه، أحيانا يعبس أو يقطب جبينه أو يصد ويعرض، هذا دلالة على أنه منكر. ولكل حالة لها مقامها، لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، بمعنى أن الإنسان لا يجعل هذا منهج مضطرد. لا، أحيانا بعض الناس إذا عرضت عنه أعرض عنك، ما هميتك، صح ولا لا؟ يعني شفت في يد شخص في يده خاتم من ذهب وعرضت عنه، ها، هو يعرض عنكم، هو يعرض عنك. ولذلك مثل هذا يصرح لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، يصرح لمقام مثلا الأئمة المتبوعين اللي لهم كلمة والناس تشرئب أعناقهم إلى هؤلاء العلماء اللي لهم حضور وكلمتهم مسموعة. أما أنا وأنت المساكين، لا، إذا شفنا على واحد على في يدي شخص مثلا خاتم من ذهب نقول له، نعلمه، أما إذا عرضت عنه بالعكس يمكن يفرح، يقول أعرض عني الحمد لله كفانا الله شره، ها، هو يقول مثلا. لكن أنت لا، أتكلم معه، قل لي يا أخي هذا لو استبدلته. دائما إخواني بارك الله فيكم، طالب العلم يوجد البدائل، وطبعا ليست هي قاعدة مضطردة أن كل شيء لابد له من بدائل، فما وجد له بدائل خلها جاهزة. يعني مثلا الآن الذهب محرم على الرجال، فإذا قال لك شخص والله أنا عادتنا إحنا الآن نلبس دبلة الخطوبة مثلا من الذهب، ها، قل له الفضة، خذ الفضة أفضل، خذ الفضة أو الصفر، الخاتم من صفر لونه أصفر لكنه ليس فضة، هو نحاس، وليس، ما أقصد النوع الثاني من أنواع الذهب، لا، الصفر. قصدي أن أيضا من الحكمة يكون عندك أيضا إيجاد البدائل. وأيضا إذا كانت مسألة تعبدية محضة، يعني التعبد فيها غير معلل بالنسبة لنا، وإلا ما فيه حكم شرعي يخلو من علة وحكمة، لأن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، فهذا ما يلزم. يعني قضية أيضا الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ما يلزم. لكن أحيانا العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبط. وعن خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير، من هو ابن الزبير؟ عبد الله بن الزبير، يخطب ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت رسول الله فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم والنسائي، وزاد في رواية: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة. قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. في المجلس السابق ذكرت لكم الإجماع على جواز لبس المرأة للحرير والذهب، وقلت لكم بأن ابن الزبير رضي الله عنه خالف جمهور الصحابة، ولذلك لم يعد قوله خارقا وخارما للإجماع، ها، ولذلك قيل بأنه رجع ابن الزبير عن ذلك بعدما ناظره بعض الصحابة، وكذلك عقبة بن عامر. وما ورد في حديث عمر بن الخطاب: لا تلبسوا الحرير، فإنه لم لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا عام، لكن خص الجواز بالنساء كما جاءت الأحاديث المتقدمة. وكذلك حديث عقبة كان يمنع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم، فقد يكون هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ، فبقي نسخة، كان جائزا للنساء حراما على الرجال، مباح للنساء حرام على الرجال. وقد يحمل ذلك على منع الزيادة في الترفه، لكن الإجماع منعقد على إباحة لبس المرأة للحرير والذهب، وأما الرجال فمحرم عليهم لبس الحرير والذهب إلا بالأمور التي ذكرتها، وهي مستثنيات من هذا من هذا المنع. والحديث الآخر: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وهذا يدلنا على أن هذا كبير من كبائر الذنوب، لأن عدم دخول الجنة يوجب على الإنسان دخول النار، ودخول النار إما أن يكون أبدي أو أمدي، أما الأبدي فهذا للمشركين، وأما الأمدي فهذا لمن لقي الله عز وجل من أهل التوحيد بذنوب وكبائر لم يتوب إلى الله عز وجل منها. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، في حظيرة القدس، ومن ترك الحريرة وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس. حديث عظيم، حديث قدسي عظيم، وهو يشير إلى أن المؤمن الذي يمنعه إيمانه من شرب الخمر مع قدرته عليه ومع توفر الأسباب لشربه، وكذلك المؤمن الذي يمنعه من لبس الحرير الإيمان مع قدرته على شراء الحرير وعلى لبسه، هذا يكسوه الله عز وجل من حظيرة القدس، وكذلك يسقيه من حظيرة القدس. والحظيرة هو الشيء المحاط، ما أحاط، يقال حظيرة الغنم، حظيرة الإبل، المحاط. والقدس الشيء المطهر، والمقصود بهذا الجنة، المقصود بهذا الجنة، كناية عن الجنة. فالجنة طهرها الله عز وجل، طهرها وأعدها للمتقين والمؤمنين، وعد فيها لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمعنى: من ترك الخمر وهو يقدر عليه، يقدر عليه أولا عنده فلوس يشتري، يقدر عليه أنه قدم له، يقدر عليه على أنه خلى به ولا يراه أحد إلا الله عز وجل، يقدر عليه بأي نوع من أنواع القدرة عليه، يعني ما يمنعه شيء إلا الإيمان، مراقبة الله عز وجل. تركه لله سيسقيه الله عز وجل من شراب أهل الجنة. كذلك الحرير قادر عليه، بعض الناس يقول الحمد لله أنا عندي القدرة على شراء الحرير ما عندي مشكلة، فتركه لله أيضا ألبس الله عز وجل من لباس أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركه في الدنيا، ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا، فليتركه في الدنيا. ولذلك المؤمن العاقل الكيس الفطن هو الذي لا يقدم الفاني على الباقي، ما يمكن الإنسان يقدم الفاني العاقل الفاني على الباقي. الخمر في الدنيا يبقى ما يبقى، الإنسان في الدنيا يبقى ما يبقى، هذه أصلا ليست بدار قرار، وليست بدار خلود، وليست بمحل الإقامة دائمة، هذه إقامة مؤقتة، مثل فندق نزلته وستخرج منه في يوم من الأيام. هذه الدنيا دار نجعة، محل نقلة، الثاوي فيها راحل، وأيامها بالنسبة لك أيها العبد مراحل. و من نظر في الأمم وممن حوله وقوافل الموتى يوميا تنتقل إلى الدار الآخرة اعتبر والذكر والتعظ. ولذلك الإنسان العاقل الكيس هو الذي يصبر. الآن لما يصوم الناس رمضان ويتركون الطعام والشراب لأجل ماذا؟ لأجل أن ينجوا من حر يوم القيامة، حر الشمس يوم القيامة، يتركون هذا كله لله. لما يصلون ويجتهدون كله لله عز وجل. لذلك كذلك يعني هذه المحرمات لا ينتهك الإنسان حدود الله سبحانه وتعالى حتى يعوضه الله عز وجل الجزاء الأوفى، ويسقيه من خمر الجنة، ويلبسه من حرير الجنة. ولذلك الكيس العاقل الفطن هو الذي يترك الفاني هذا لأجل الباقي، لأجل ما يبقى ويدوم. ومن شربها في الدنيا حرمها في الآخر، ومن لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للنساء من الأحمرين، الذهب والمعصفر، الذهب والمعصفر. طبعا المعصفر سبق يعني ذكره، وكذلك الذهب. وهذا الحديث في ما يظهر الله تعالى أعلم حمله العلماء ممن صححوه على عدم أداء حق الله فيه وهو الزكاة. هذا الذي يظهر الزكاة، بمعنى أن المرأة إذا كان عندها ذهب فإنها تزكيه. ومسألة زكاة الذهب مسألة خلافية بين الفقهاء، فإذا كانت المرأة اشترت الذهب لكنزه والتجارة فيه مثلا فإن هذا فيه الزكاة بإجماع أهل العلم. وأما إذا كانت المرأة ادخرته، يعني اقتنته لأجل اللبس والتزين والتحلي به وليس بغرض التجارة والكنز، فالمسألة خلافية. فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه، ما في زكاة. أما الحنفية فذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه، ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه. والراجح هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا زكاة في الذهب الملبوس، الذهب الحلي. وفصلت هذا في كتب الفروع كثيرا، لكن ذكرته يعني هنا استطرادا للفائدة. والعلماء يحملون هذا على يعني الذهب المكنوز، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للنساء من الأحمرين إنما المكنوز، وأما المعصفر فسبق ذكره لعل يأتينا أيضا إن شاء الله فيما يأتي. قال: وعن عبد الرحمن بن غنم من الأشعري رضي الله عنه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله يمين أخرى ما كذبني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير. وذكر كلاما قال: يمسح منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا سبق الكلام عليه فيما يعني مضى من الأبواب. والمقصود خلاصة الكلام في هذا الباب حل الحرير والذهب للنساء وحرمة الحرير والذهب للرجال، وهناك استثناءات ذكرت بعضها قبل قليل. قال رحمة الله عليه: الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك هذا باب عظيم، ربنا جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال جل وعلا فيما يخص الذكر والأنثى قال: وليس الذكر كالأنثى. فالله عز وجل خلق الذكر وركب فيه أعضاء وركب فيه أمور، وخلق الأنثى وركب فيها أعضاء وركب فيها أمور. فما بين الرجل والمرأة يشتركان في كثير من الأشياء ويختلفان في كثير من الأشياء. ولأجل هذا ربنا جل وعلا حينما ذكر النساء ذكرهن وأنهن محتاجات إلى التحلي والتزين. قال جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمعنى أن المرأة تحتاج إلى كثير من الأشياء التي تكملها حيث التزين والتجمل لزوجها لنسائها، يعني بين محارمها، بينما الرجل لا. في الغالب أن الرجل يعني لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء إلا في أمور تكليفية فيما يتعلق طبعا بالنظافة، التجمل للصلاة، الشيء. لكن بعض الإضافات يعني مثلا يسمونها المكياج، خلونا الآن مصطلحات الحالية، المكياج هذا تحتاج المرأة لكن الرجل ما يحتاجه، ما يحتاج المكياج مثلا، بعض الأمور. ولذلك الله عز وجل جعل في الرجل الخشونة والرجولة، وجعل فيه يعني النزوع إلى القوة، وجعل في النساء الليونة والنعومة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. يعني يروى عن عائشة رضي الله عنها، وهو محل كلام من جهة الإسناد فيه متكلم فيه، قال: والذي جمل الرجال باللحى والذي جمل النساء بالذوائب، بالذوائب يعني الضفائر. فإذا هناك أمور يتميز بها الرجل، وهناك أمور تتميز بها المرأة. ولذلك في شريعتنا المتأمل في النصوص أنها جاءت لتفرض شخصية كل مسلم من خلال قيامه بأعمال معينة تخصه، والانحراف بهذه الأعمال بحيث أنها تكون اقتباس من صفة أخرى فإن هذا شذوذ وانحراف وانقلاب في الصورة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه بالشياطين في الأكل والشرب، الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وكان يقول يعني كل بيمينك واشرب بيمينك. نهانا عليه الصلاة والسلام عن عقبة الشيطان في الصلاة بحيث أن الإنسان يضع عليته على الأرض ويفرج بين رجليه، هذا تشبه بالشيطان. تشبه بالشيطان من حيث لأن الشيطان من مأخذ من شطن إذا بعد، قيل إذا شاط الغضب وما الغضب، أشياء كثيرة. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن تشبه بالبهائم، ولذلك إذا تثاءب أحدكم، إذا تثاءب الإنسان لا يظهر صوت، لأنه إذا أظهر الصوت شابه حيوان من الحيوانات المعروفة إذا تثاءب، فلذلك يكظم المتثاءب ويكتم، والتثاؤب من الشيطان والعطاس من الله سبحانه وتعالى. نهانا عن نقرة الغراب وعن يعني التفات كالتفات الثعلب وغيره. أيضا نهانا عن تشبه بغير المسلمين، ولعل سيأتي إن شاء الله مزيد بيان في قواعد وضوابط معينة فيما يتعلق بالصناعات والأمور هذا الناس يشتركون فيه، فالمسلم يتشبه بغيره في الصناعات في الأمور التي فيها التطور والتقدم، هذه كلها أمور قد يتأكد على المسلم أن يتشبه بغيره لأن فيها نفع للجنس الإنساني. في أشياء لا، بالنسبة هي من خصائصهم كدين وعادات خاصة بهم هذا ممنوع. في أشياء لا، أصلا سلبت الخصوصية منهم، مثلا مثل لبس البنطال خلاص أصبح ليس خاص بهم لأن الناس كلهم يلبسون، الناس كلهم يلبسون. في أمر قد يكون لسد الذريعة، يعني مثلا التغميض، تغميض العينين في الصلاة أنكره الصحابة، حديث عائشة قالوا هذا من فعل اليهود. طيب إذا احتاج المسلم لمصلحة راجحة يجوز له أن يغمض عينيه، فلا يقال بأنه تشبه وإنما يقال سد للذريعة، وأيضا فيه تحقيق للمصلحة وسد للمفسد. هذا باختصار وإن شاء الله سنتحدث عنه بتوسع. الباب اللي عندي الآن هو حرمة تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، سواء بالكلام أو باللباس أو بالحركات لأن هذه في الغالب هي التي تدفع الناس إلى التشبه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما معنى لعن؟ مرت معنا كثيرا، ها؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. طيب ماذا يفيد اللعن من حيث الحكم؟ أنه كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن قلنا لكم بأن ضابط الكبيرة ما هو؟ هو ما كان فيه حد في الدنيا أو لعن في الآخرة، قبة في الآخرة. وذكر العلماء بعض الضوابط أيضا الأخرى. عموما بالنسبة لهذا التعريف الشاهد وين؟ لعن، ما ورد فيه لعن في نص من النصوص دل على أنه كبيرة من الكبائر. فتشبه الرجل بالمرأة في صوتها في لباسها في حركاتها يكون ملعونا على لسان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. تشبه المرأة بالرجل في صوته في كلامه في لباسه في حركاته أيضا تكون ملعونة على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية للبخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين، المخنث هو التخنث، هذا هو التكسر والتثني، التكسر والتثني، لأن التكسر والتثني والتغنج هذا من صفة النساء. فإذا جاء رجل فبدأ يفعل فعل المرأة من التغنج ومن التكسر والتثني، يعني الميلان والليونة وشيء من هذا القبيل، هذا ملعون، نسأل الله العافية والسلام. كذلك في المقابل المترجلات من النساء، المترجلة هي امرأة فترجلت إما بحركة الرجل، يعني غيرت حركتها، هي حركتها غير ذلك فغيرتها إلى حركة رجل، إما بغلظ صوتها تغلظ صوتها وتخشن صوتها، إما بأن تلبس نفس لباس الرجل، لأن الألبسة على ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجال، قسم خاص بالنساء، وقسم مشترك. القسم المشترك لا كلام فيه. أحيانا بعض الأحذية مشتركة بين الرجال والنساء، يعني في حذاء يلبس الرجل والمرأة ما في مشكلة. أحيانا البالطوات في وقت الشتاء معروف أنه مشترك، وإن كان في الغالب يعني تتميز، لكن إن وجد مثل ما يسمى بالفروة، الفروة يلبسونها البادية تحديدا، يلبس الرجل والمرأة لأن الجو بارد. زين، في لباس للرجال خاص به ولباس للنساء خاص بهن. فالمرأة التي تلبس لبسة الرجل هذه ملعونة والعياذ بالله على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق بمسألة الهيئة، فأن تقوم المرأة مثلا فتقص شعر رأسها مثل الرجل تماما سواء بسواء كرأس الرجل، فهذا والعياذ بالله تشبه، هذه ترجلت الآن، يعني أصبحت مترجلة. فهذا أيضا لعنهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، يعني الذين عندهم من التكسر والليونة والتغنج والتمايل، أو حركة المرأة عموما، حركات المرأة هذا ملعون، سواء يعني جر ذلك إلى صفات أخرى أم لم يجر. كذلك المترجلات من النساء التي يتشبهن بالرجال، بحيث مثلا تقص شعرها مثل شعر الرجل، أو مثلا تلبس ثوب مثل لباس الرجل تماما، يعني مثل لبسة الرجل، حتى أنت إذا رأيتها مثلا من بعيد ظننتها رجل، فإذا اقتربت منك تبين أنها امرأة. هذا لعن يا أخواني وأخواتي، تنبهوا لهذا. بعض الناس الآن يقول لك أنا أعيش مع الموضة، لا ما يجوز، يعني ما كل موضة تتوافق مع الشرع، ما كل موضة تتوافق مع الشرع، فتنبهوا لهذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. ذكرنا هذا في اللباس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، نسأل الله العافية والسلام. طبعا العدد لا مفهوم له، لأن عندنا قاعدة في أصول الفقه أن العدد لا مفهوم له، بمعنى أن العدد غير مقصود هنا، غير مقصود، لأن عندنا اجتنبوا السبع الموبقات، وعندنا كذا عدد لا يدخلون الجنة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه إلى جنس من الناس، فقال ثلاثة في مقام، وفي مقام آخر قال ثلاثة، وفي مقام آخر قال سبعة، وهكذا. العاق لوالديه، نعوذ بالله، العقوق، وهذا من أعظم الذنوب أيضا، ومن كبائر الآثام، من كبائر الذنوب. ولذلك الله عز وجل ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وعاقبه بذكر حق الوالدين. والعقوق ليس فقط هو الأذية، أذية الوالدين بالقول أو بالفعل أو بالإهمال، يعني أحيانا بعض الناس يهمل والديه، هذا عقوق. أحيانا يسيء إلى والديه بالكلام، هذا عقوق. أحيانا يسيء إلى والديه بأذية بدنية مادية حسية، هذا أيضا عقوق. من العقوق أيضا إدخال الحزن على الوالدين، هذا عده العلماء من العقوق، إدخال الحزن على الوالدين هذا نوع من أنواع العقوق. وعموما الكلام حول مسألة العقوق سيأتي لها باب مستقل بإذن الله جل وعلا ونتحدث فيه. قال: والديوث والرجلة ورجلة النساء، رجلة النساء. رواه النسائي والبزار. قال الحافظ المنذري: الديوث هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليها، هذا الديوث والعياذ بالله. لأن الصحابة سألوا من هو الديوث، فقال: الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يعني يعلم بأن أهله يمارسون الزنا أو الحرام يقرهم، يرضى، أو يرى مثلا الغرباء يدخلون على زوجته أو على بناته أو على محارمه، وهذا يعني لا يزعجه ولا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا. أول عياذ بالله من يسمح للناس يقبلون زوجته مثلا أو يحتضنونها، هذا كله من الدياثة والعياذ بالله، يعني يسمح للأجنبي يقبل زوجته أو يحتضنها مثلا، هذا من الدياثة. ولذلك هنا قال: هو الذي يعلم الفاحشة في أهلي ويقرهم عليه. الفاحشة يعني الزنا، وكل ما كان طريق إلى الزنا فيأخذ الحكم، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تحكم تأخذ أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الحرام حرام والوسيلة إلى المكروه مكروهة. فإذا هو ما رأى بعينه أنها تفعل الفاحشة، لكن هو يرى بأن هناك من يدخل بيته من رجال الأجانب يدخلون إلى بيته ويغلقون الباب، هذا أيضا من الدياثة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد وين؟ قال ورجلة النساء، رجلة النساء يعني المرأة التي تتشبه بالرجال، تتشبه بالرجال، هي امرأة لكن تتشبه بالرجال في كلامهم في لباسهم في حركاتهم، هذه أيضا ملعونة على، أو هذه لا تدخل الجنة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفنا، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، الوصف الذي ذكرته أنا قبل قليل، قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال، تشبه بالرجال. هكذا فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بارك الله فيكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم تشبه الرجال بالنساء، وأيضا حرم تشبه النساء الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ولعلي أذكر هنا بعض يعني الضوابط والقواعد في هذه المسألة الهامة ليستفيد وينتفع بها كل من يستمع إلينا ويتابعنا. عندنا ضوابط مهمة: كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا فإنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه به، كل ما اختص بالرجال شرعا أو عرفا وعادة فإنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه به ما دام أنه من خصائص الرجال، وكل ما اختص أو اختصت به النساء شرعا وعرفا وعادة فإنه لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء في هذا الأمر. حتى في مسألة الكلام والنطق والإشارة أيضا، قد يوجد بعض النساء اختصصنا بإشارة معينة مثلا، يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في مثل هذا. طبعا ذكرنا نحن مسألة لبس الحرير والذهب، هذا تشبه، نوع من أنواع التشبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس، وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك، أن يكون هذا سائغا، وهذا خلاف النص والإجماع، خلاف النص والإجماع. ولذلك لو جاءت مثلا يعني قال: والله الآن المجتمع يعني يسمح بأن يعني أصبح عادة الرجل يلبس لبسة المرأة، يلبس مثل لباس المرأة، هل هذا يسوق؟ ما يمكن أن يسوق، لأن هذا خاص بالمرأة، هذا خاص بالمرأة. ولذلك يعني هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها في هذا الحديث وشدد فيها صلوات ربي وسلام. من ذلك أيضا أن يخضب الرجل ما لم يأذن بخضابه. الرجل طبعا أذن له أن يخضب لحيته، أن يخضب شعر رأسه مثلا، لكن أن يخضب يديه ورجليه لا، هذا من خصائص النساء، لاحظتم؟ ولذلك لا يجوز للرجل أن يخضب يديه ولا أن يخضب قدميه أسافل قدميه، لأن هذا من خصائص النساء، من خصائص النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. فأبعده النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يلوث المجتمع وينقل مثل هذه العادة السيئة. لأنه يتشبه بالنساء. عندي ضابط آخر، كل ما لا حيلة للرجل فيه أو للمرأة فيه فلا إثم عليه، كل ما لا حيلة للرجل فيه أو المرأة فيه فلا إثم عليه. هذه قاعدة مهمة، لذلك الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول جل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمعنى بأن الإنسان الذي ليس باختياره مثلا، يعني قد يكون رجل يمشي مشية تشبه النساء لكن ليس باختياره وليس بطلبه، لكن هذا خلق الله عز وجل، هنا لا يأثم. ولذلك في كلمة جميلة لابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه قال: وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنه يؤمر ويكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم. يعني يقال مثلا لا تمشي هذه المشي، لا تمشي هذه المشي، فيقول والله أنا هذا خلق الله عز وجل. نقول عود نفسك، عود نفسك. فهذا يعني هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك أحيانا قد يحصل يعني امرأة مثلا الآن صوتها خشن مثلا، الله خلقها صوتها خشن، هذا ما عليها يعني ذنب وإثم، لكن نقول حاولي. رجل صوته رقيق جدا، هذا خلق الله، نقول له حاول. فإذا حاول ما استطاع وحاولت ما استطاعت لا إثم عليهم. أما الرضا بذلك والإبقاء عليه فهذا هو المنهي، هذا هو الذي يدخله الذم ويدخله الإثم. يعني الآن عندنا مثلا ذكرنا فيما سبق لبس الخاتم للرجل، قلنا بأنه يحرم الذهب على الرجال. طيب لو لبس خاتم من فضة قلنا يجوز. طيب لو لبس سوار من فضة قلنا لا يجوز. لماذا؟ إذا قال قائل طيب أنت قبل قليل تقول يجوز لبس الخاتم من الفضة، طيب ما الفرق بين الخاتم والسوار؟ أها دخلنا الآن في باب التشبه. قلنا لأن السوار من خصائص النساء، من خصائص النساء. طيب قلادة، يعني يلبس قلادة لا يجوز ويحرم، من فضة، من ذهب، من نحاس، من حديد، مثلا قماش، من خيوط، لماذا؟ هذا من خصائص النساء، هذا من خصائص النساء. طيب وضع الحلق بالأذن، الحلق بالأذن طبعا الذهب محرم على الرجل. طيب الفضة حرام، لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء، وضع الحلق في الأذن من خصائص النساء، المرأة هي التي تضع الحلق في الأذن، أما الرجال فيحرم عليهم ذلك. وهذا نوع من أنواع التشبه، لو كان حتى لو كان من فضة أو كان من خيوط أو كان من بلاتين أو كان من أي نوع من الأنواع. لاحظتم كيف الفرق؟ ولذلك من المهم جدا أن نتنبه إلى هذا الفرق. نعم يجوز لبس الرجل الخاتم من الفضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك ولبسه، وأما لبس السوار من الفضة أو من غيره حتى ولو لم تكن من ذهب فيحرم. لماذا؟ من باب التشبه، من باب التشبه. أيضا هناك أكرمكم الله بعض النعال خاصة بالنساء معروفة، يعني بعض النعال، أنا قبل قليل ذكرت أحذية، ها حاولت فرقه، الحذاء المعروف، فبعض الأحذية هذه السود يعني يلبسها الرجل والمرأة، لكن في نعال أكرمكم الله هذه خاصة بالنساء، إذا لبسها الرجل تشبه. وفي نعال خاصة بالرجل إذا لبسته المرأة تشبهت. ولذلك يقول ابن أبي مليكة قيل لعائشة رضي الله عنها إن المرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء، الرجل من النساء. يمكن الآن أنتم تتفاجئون تقولون كيف النعل؟ لأن النعال هذه النعال في عهد الصحابة كانت خاصة يعني في نوع خاص بالنساء يطلق عليه النعل. هو صحيح النعال عام للرجال والنساء، لكن لما سألها ابن أبي مليكة، النعال عام، لما سألها قال إن المرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء. فإذا النعال خاص بالرجال، هذا الأصل، النعال خاصة بالرجال، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، وما تلبسه المرأة نعال، لكن اشتهر على أن ما تلبسه المرأة لا يسمى نعلا وإن كان من حيث الأصل والمسمى. فلما كان النعال خاصة بالرجال وتأتي مرأة تلبس هذا قصدا وعمدا واختيارا تشبهت، أما إذا لبسته لضرورة أو لحاجة فلا. ولذلك الآن النعال على ثلاثة أنواع، في نعال خاصة بالرجال، وفي نعال خاصة بالنساء، وفي نعال مشتركة، يعني مثل اللي في البيت مثلا، في أكرمكم الله بعض النعال والأحذية في البيت يلبسها الرجل يلبسها المرأة، هذا ليس فيها تشبه، لكن ما كان خاصا بالرجل لا تلبسه المرأة وتخرج به، ما كان خاصا بالمرأة لا يلبسه الرجل ويخرج به لاحظتم بارك الله فيكم. ولذلك من المهم جدا أن نعرف هذه الضوابط وأن نعرف هذه القواعد المتعلقة في مسألة التشبه. والمقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقي سنة الله الكونية القدرية فيما خلق سبحانه وتعالى، فالرجل رجل والمرأة مرأة، الرجل رجل والمرأة مرأة، والله جل وعلا أعطى الرجل بعض الصفات وأعطى المرأة بعض الصفات، فتشبه أحدهما بالآخر تغيير لسنة الله عز وجل الكونية القدرية، وأيضا فيه إضعاف لهذا الجنس سواء كان رجل أو امرأة، وتتداخل الأمور وتشتبك. ولذلك جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام بحرمة ذلك. أعتقد أخذنا وقت لا بأس به، وبارك الحمد لله ما حصل يعني من الأحاديث، إن شاء الله ندخل في الأبواب القادمة، ما زلنا في كتاب اللباس والزينة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.